وأنا كلي لديك حنانا جد علي فرجاتي علي.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن رئيس منظمة الصناعة البحرية في وزارة الدفاع الإيرانية أن الصناعة البحرية في القوات المسلحة الإيرانية حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% من احتياجاتها العسكرية. وأضاف الأدميرال أمير رستغاري أن بحرية الجيش استخدمت ولا تزال أنواعا خفيفة وشبه ثقيلة من الغواصات محلية الصنع، لافتا إلى أنه سيتم بناء غواصات خفيفة وشبه ثقيلة لبحرية حرس الثورة الإسلامية اعتبارا من العام الإيراني الحالي، وستمتلك هذه القوات غواصات خاصة لها في السنوات القليلة المقبلة. أوضحت مصادر عسكرية يمنية أن تنفيذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة صباح اليوم بالقرب من الحدود السعودية. وقالت المصادر إن العملية شاركت فيها القوات البحرية والبرية واستهدفت الأطراف الشمالية لمحافظة حجة والواقع على الحدود الجنوبية للسعودية، وأكدت أن عددا من الزوارق الحربية شاركت في العملية. وتمكنت قوات صنعاء خلال العملية الخاطفة من استعادة مواقع عدة جنوب وشرق مديرية حيران على حدود مديرية عبس، إلى جانب إعطاب وإحراق آليات مما دفع مسلحي التحالف إلى الفرار. دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جريمة استهداف المنشآت الحيوية بميناء الصليف من قبل طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، والذي يمثل خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن الحديدة. ودعت المؤسسة في بيان إلى تحييد القطاعات الخدمية من الاستهداف الممنهج لقوى العدوان ورفع الحظر عن موانئ المؤسسة، محملا دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال 11 إرهابيا من عصابة داعش بمناطق متفرقة من مدينة الموصل بمحافظة نينوى. وأكد الجهاز في بيان أن عملية الاعتقال تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول مكان تواجد المطلوبين، موضحا أن المعتقلين عملوا بوظائف عديدة ضمن مؤسسات ما يعرف بولايتي نينوى ودجلة لدى جماعة الإرهاب. ضربت عدة صواريخ مجهولة سوقا ضخما للنفط السوري المسروق الذي تديره جماعة جبهة النصر الإرهابية بريف إدلب الشمالي. وقالت مصادر محلية إن نيرانا ضخمة اندلعت بالقرب من مدينة سرمدة على الحدود السورية التركية شمال محافظة إدلب إثر سقوط الصواريخ مجهولة المصدر استهدفت سوقا للنفط السوري المسروق يستر عليه مسلحو هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة. بدأت قوى سياسية سورية معارضة تحضيراتها لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو 9 سنوات في العاصمة دمشق لتأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية. وتشارك في المؤتمر قوى هيئة التنسيق الوطنية مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة والشخصيات المقيمة خارج سوريا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
من كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من آذار مارس عام 2021 للميلاد. في الثاني من شهر فروردين عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1963 ميلادي، هاجمت عناصر الشاه المقبور المدرسة الفيضية للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، فاستشهد وأصيب عدد كبير من طلاب العلوم الدينية وعلماء الدين. وجاء الهجوم في إطار محاربة نظام الشاه المقبور لعلماء الدين والحوزة العلمية في قم المقدسة التي كانت مركزاً للمقاومة ضد النظام الملكي العميل للقوى الغربية. كما شكل ذلك الهجوم مقدمة لانتفاضة 15 من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي يصادف 5 حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة الإسلامية في إيران. في الثاني من شهر فروردين عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1982 ميلادي، بدأت القوات الإسلامية الإيرانية عمليات الفتح المبين العسكرية الموسعة الظافرة في جنوب غرب إيران لطرد القوات العراقية الغازية من الأراضي الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية والسيطرة على مناطق استراتيجية جديدة، بحيث إن الكثير من المدن ومئات القرى في جنوب إيران أصبحت في مأمن من مرمى المدفعية العراقية، كما قتل في تلك العمليات المظفرة أكثر من 25,000 جندي عراقي، وأسر أكثر من 15,000، بالإضافة إلى أن القوات الإيرانية غنمت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد جراء هروب القوات العراقية. وأخيراً، وفي 8 شعبان المعظم عام 561 للهجرة، ولد في الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب وعالم النباتات والأعشاب أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الخليل المعروف بابن الرومية. وقد بدأ ابن الرومية دراسة الحديث بعد إتمامه للدراسة الابتدائية، ومن ثم عكف على دراسة الأدوية المستخلصة من الأعشاب، وأجرى تحقيقات موسعة في هذا المجال، وزار العديد من البلدان الإسلامية للقاء الأطباء والاطلاع على إنجازاتهم في مجال النباتات والأعشاب والاستماع إلى الحديث وجمعه. وقد زار ابن الرومية الكثير من الأمصار الإسلامية كمصر والعراق والحجاز، ولابن الرومية مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والحديث والنبات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. نفسك والناس، واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس، وافرش بالعدل خطاك. لا تظلم نفسك والناس، واسلك I'm not afraid.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عنوان اللاجئون والتصدي لإجراءات الأونروا، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. أما من خلال فقرات لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سنتوقف في البداية عند فقرتنا من حديث الدار والزميلة شيماء كريم. بعدها ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية التي سنستضيف فيها الأستاذ محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة. وبعد الفقرة الحوارية نستمع وإياكم فقرتنا من مع الشهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتل. كما نهاية المطاف خصصناها لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة، وسنستمع إليها مستمعينا الأفضل. أما في البداية أعزائي الكرام، سنتوقف معكم عند فقرتنا حديث الدار والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بحضرتكم. أخطرت قوات الاحتلال الصهيوني بهدم 3 منازل وبركسات لتربية الماشية وبئر للمياه في منطقة جبل الرويسات بقرية الولجة غرب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء وهدم 3 منازل تعود للمواطنين محمود خليفة وفاخر العموري وماجد حمدان بحجة عدم الترخيص. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
يبدو أن تسارع عمليات الهدم والاختراط ومصادرة آلاف الدلومات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية مؤشر على بدء الاحتلال في تنفيذ مخططات الضم، وإن كانت خطوات صامتة إلا أن خطرها على المدى البعيد كبير. وفي آخر التطورات الميدانية أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منازل وبركسات لتربية الماشية وبئر للمياه في قرية الولجة غرب بيت لحم. وقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 3 منازل ووقف البناء في منطقة جبل رويسات تعود ملكيتها لكل من محمود إبراهيم خليفة وفاخر العموري وماجد حمدان بحجة عدم الترخيص. وأوضحت المصادر أن الإخطارات تضمنت أيضا قرارا بوقف البناء وهدم بئر مياه يعود للمواطن فراس حمدان وبركسات لتربية الماشية للمواطن ماجد حمدان تقع في منطقة خلة السمك. وبحسب الإخطارات أمهلت قوات الاحتلال أصحاب المنازل لهدمها بأنفسهم وإلا ستقوم بذلك على نفقتهم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت في وقت سابق بوقف بناء وهدم منزل قيد الإنشاء للمواطن أيمن فوزي خليفة وأربعة بيوت زراعية في قرية الولجة. وتتعرض قرية الولجة لهجمة شرسة وممنهجة من قبل الاحتلال تتمثل بهدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الاقتصادية والعديد من البركسات والغرف التي يستخدمها المزارعون، وذلك بهدف تفريغ القرية من سكانها لصالح التوسع الاستيطاني.
نشكر الزميل محسن ريماوي. وعن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين بقرية الولجة غرب بيت لحم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، ننتقل إليه.
سيد خضر، إجراءات احتلالية جديدة بحق الولجة، كيف تابعتم وتتابعون هذه الإجراءات؟
طبعا استمرارا للهجمة الإسرائيلية المتواصلة على قرية الولجة سواء من بريد الاحتلال في القدس القسم الذي تدعي أنه تابع لها أو في القسم الذي مصنف سي من قبل الإدارة المدنية في منطقة ضفة غربية، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي القرية وتوجهت إلى منطقة جبل الرويسات وخلة النفلة وخلة السمك، وهي مناطق يعني المتبقية بعد إقامة جدار الفصل الأسري على الولجة مناطق زراعية أخطرت السكان عدة مواطنين بهدم منازلهم، بركسات زراعية بهدمها، أسوار سلاسل حجرية يعني أنظرتهم بإزالتها. كل هذا يأتي في إطار تفريق القرية ومنع التوسع العمراني للسكان ومنع السكان من تعمير أرضهم تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها إلى مستوطنات وإقامة المستوطنات عليها، لربط المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في جنوب غرب القدس كمستوطنة جيلو مع التجمع الاستيطاني في جوش عطسيون. يأتي هذا في إطار الحملة المستمرة في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في كافة المناطق. ويأتي وإذا ما تم هذا يعني سنفقد جميع الريف الغربي في منطقة بيت لحم لأنه يعني يهدد القرى المجاورة كبتير وواد فكين وحسان ونحالين بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة الغربية ومنع التوسع العمراني فيها ومنع الوصول الناس إلى أراضيهم بشكل كامل.
طيب سيد خضر، هذه الإجراءات برأيك تمهد لماذا في المرحلة المقبلة في ظل الحديث عن مخططات الاحتلال بين الفينة والأخرى؟
المخطط الإسرائيلي معروف مثل يعني الفترة الأخيرة ما وشيع عن موضوع ضم المناطق اللي تقع في منطقة سيوة، يعني هذا من ضمن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة بحق القرى في منطقة الريف الغربي والكل مصنفة في جيم، يعني يأتي هذا في إطار ترهيب الناس وتخويفهم لعدم البناء وعدم تعمير أرضهم تمهيدا للاستيلاء عليها ويعني وأخذها. يعني قرية الولجة هي قرية فلسطينية مهجرة من عام 48 كانت مساحة أراضيها تفوق 17,000 دنم، ما تبقى حاليا من أراضي القرية حوالي 3,000 دنم داخل جدار فصل عنصري، وما زالوا حتى في داخل هذا الجدار يقومون بهدم المنازل.
نعم.
وتتريف الأراضي ومحاولة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي، يعني يلاحقون السكان بشكل مستمر ولكن يعني السكان صامدون في أرضهم باقون في أرضهم لا يقومون بهدم منازلهم.
نعم.
بأيديهم يواجهون المحتل في هدم المنازل يقفون صفا واحدا ضد هذا الهجم ضد هذه السياسة الممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي.
السيد خضر الأعرج رئيس مجلس قروي الولجة كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
نعم مستمعينا الأكارم، ونحن في نهاية هذه الفقرة حديث الدار نشكر الزملاء محسن ريماوي وشيماء كريم وكذلك الأستاذ حسن نمر معد فقرة حديث الدار، مع شكر الموصول إلى رئيس مجلس قروي الولجة الأستاذ خضر الأعرج.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، الشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ عالمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ عالمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة
نعم، وفر التقدير لحضراتكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا اللاجئون والتصدي لإجراءات الأونروا. عذرا، أغلقت اللجنة المشتركة للاجئين كافة مراكز خدمات الأونروا في قطاع غزة لمدة يومين متتاليين، وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الفعاليات الذي أقرته رفضا لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة الذي يمس بالأمن الغذائي لعشرات من الآلاف في الأسر الفقيرة من اللاجئين. وأوضحت اللجنة أن إغلاق هذه المراكز جاء بسبب مسؤولية الوكالة عن تحديث بيانات الموظفين التي تهدف الإدارة لحرمانهم من الحصول على السلة الغذائية على أساس أنهم موظفين يحصلون على أجور ثابتة. وقالت اللجنة أنها طالبت إدارة الأونروا مرارا وتكرارا بالخروج من إطار الإدارة أو إدارة الأزمة من الداخل إلى معالجة الأزمة عبر التوجه للمجتمع الدولي والدول المتعهدة للأونروا لحثها على تقديم مزيد من الموارد المالية لصالح السلة الغذائية التي تقدم لفقراء اللاجئين والذين صنفتهم الأونروا وفقا للبحث الاجتماعي الذي قامت به خلال السنوات الماضية أنهم يعانون من فقر مطلق وفقر مقطع. وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بحل الأزمة بعيدا عن السلة الغذائية للفقراء وعدم استسهال اقتسام قوت اللاجئ الفلسطيني الفقير، حيث أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التقليصات المستمرة لخدمات اللاجئين، وبالتالي التخوف من أن تحمل هذه الإجراءات لها أبعاد سياسية وتشكل مخاطر جدية على وجود الأونروا كونها شاهد رئيسي على قضية اللجوء وحق العودة وفقا للقرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم. عن حراك اللاجئين مستمعينا مستمعاتنا في مواجهة سياسة التقليص المتعمدة من قبل وكالة الأونروا، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الأستاذ محمود خلف. أرحب بك أستاذ محمود وشكرا على هذا الحضور معنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة تغلق مركز خدمات الأونروا، بالطبع ليس هذا الحراك الأول في مواجهة سياسات الأونروا، ما الذي يحمله هذا الحراك حقيقة وعنوانه في هذا اليوم؟
يعني هذا الحراك يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي قمنا بها في اللجنة المشتركة للاجئين. هذه الحراكات والفعاليات أردنا من خلالها أن نوصل رسالة إلى كل المعنيين في إدارة الأونروا وخاصة المفوض العام للأونروا ومدير عمليات شؤون اللاجئين في قطاع غزة مركز الشمالي، مفاد هذه الرسالة بأن ما يقومون به من تقليصات متواصلة ومستمرة بحقوق اللاجئين هي مرفوضة جملة وتفصيلة. هذه التقليصات التي طالت مؤخرا السلة الغذائية التي تصرف لفقراء اللاجئين ما يزيد عن 660 ألف لاجئ فلسطيني يتقاضون سلة غذائية كونهم يعانون من فقر مقطع. قامت إدارة الوكالة مؤخرا من اقتسام هذه السلة مع آخرين لم يتم إضافتهم منذ عام 2019، فبدلا من أن تذهب الإدارة إلى المجتمع الدولي لتطالب بمزيد من الدعم والأموال والموارد، ذهبت إلى سلة الفقير من أجل أن يتم اقتسامها مع آخرين. جدير بالذكر هنا بأن هذه السلة الغذائية التي يتقاضاها الفقير اللاجئ تبلغ قيمتها 20 دولار كل 3 شهور، مواد غذائية بقيمة 20 دولار كل 3 شهور. بأي منطق وبأي حسابات يمكن أن يكتفي أي إنسان بهذا المبلغ، بقيمة هذا المبلغ مواد غذائية لمدة 3 شهور؟ وهذا يعني علاوة على ذلك الإدارة تذهب إلى أن تقلص هذه السلة لتعطي آخرين. أيضا هناك توقف للتوظيف منذ عام 2017 وتراكم عدد أكثر من 1500 وظيفة شاغرة، الإدارة تحجم عن توظيف جديد. هذا إضافة إلى أن هناك عدد من الموظفين المفصولين لم تقبل إعادتهم، وعدم تثبيت مئات الموظفين الذين من حقهم التثبيت. كل ذلك وغيره نعتبره هذا يعني تقليص مستمر ومتواصل، الهدف منه هو أن هناك محاولة لتقويض عمل الوكالة والأنوروا برعايتها ل 5,700,000 لاجئ فلسطيني.
نعم.
من حقهم أن يحصلوا على
طيب.
الخدمات كاملة.
الأنوروا هذه الوكالة تتذرع دائما بالتمويل المالي ولجأت بذلك إلى سياسة التقليصات، ماذا في واقع الأمر أستاذ محمود؟
في واقع الأمر أن الأنوروا دائما تذهب إلى التقليص والامتناع عن تقديم الخدمات تضع الموضوع المالي عنوان لهذه التقليصات. الآن في حتى لو كان هناك فعلا أزمة مالية وعدم وجود تمويل، هل المطلوب من اللاجئ الفلسطيني هو الذي يتحمل أعباء عدم وجود تمويل ومسؤوليات يجب أن يتحملها المجتمع الدولي؟ لماذا يتم تحميلها للاجئ؟ نسأل المفوض العام لماذا لم يجري التحرك على الدول المانحة والدول المتعهدة للأنوروا؟ لماذا لم يتم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل المساعدة في توفير الأموال؟ لماذا دائما يذهبون إلى الحلقة الأضعف في موضوع الأنوروا وهو اللاجئ الذي من حقه أن يتلقى الخدمة؟ لهذا طالبنا المفوض العام مباشرة عبر اجتماعين متتاليين بأننا نطالبه بسرعة التحرك من للمجتمع الدولي، وطالبناه أيضا وأرسلنا رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بأن يتم اعتبار جزء من الموازنة المقدمة للأنوروا وجزء منها هي من موازنة الأمم المتحدة للخروج من حالة الدوران حول الذات وممارسة الابتزاز
طيب. طيب أشرتم إلى السلة الغذائية الموحدة التي لا يبدو أنها قادرة على تعويم مالية الأونروا، وإلى أزمة الموظفين في الوكالة والتي يبدو لحد الآن بأن الوكالة لم تضع حدا نهائي لها. هل هناك تقاعس من جانب الأونروا على جمع الأموال المطلوبة لعمل الوكالة؟
نعم هذا ملموس، يعني وضعنا مقارنة واضحة في زمن السيد بيير كرومبول ما قبل وهو كان مفوض عام للأنوروا، ما قبل السيد فيليكس رازيني وقدومه لاستلام هذه المهمة.
نعم.
السيد بيير كورنبول كان يجوب العالم عندما يجري هناك حديث عن أن هناك أزمة وفي قصور بتقديم الأموال. مؤخر يعني قبل مغادرته جاب أكثر من 50 دولة من أجل جلب الأموال. أيضا ذهب إلى صناديق تقديم الزكاة الدول الإسلامية من أجل أن تكون جزء من دعم وموازنة رجال أعمال دول إلى آخره. كان هناك حركة دائمة ومستمرة من أجل نتلافى أن يتم تحميل اللاجئ الفلسطيني أعباء الأزمة المالية وأن يخرجوا من هذه الأزمة ليتحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية. لماذا اليوم دائما عندما يجري الحديث عن أزمة مالية فورا يتم اللجوء تطليس الخدمة، وقف التوظيف، وقف التثبيت، السلة الغذائية وسلة غذائية موحدة بدلا من سلة غذائية للفقراء فقرا، يعني كله يأتي في إطار التقليص. كل هذه إجراءات تعبر عن عجز وعدم مواكبة الحالة، يعبر عن أن هناك إدارة للأزمة وليست حلا للأزمة. هذا هو جوهر الموضوع. تحدثنا بهذه المسألة مرارا وتكرارا وبشكل مباشر سواء عبر اجتماعات أو عبر الإعلام بأننا نريد أن تخرج الإدارة الأونروا دائرة الدوران حول الذات وإدارة الأزمة واللجوء إلى إدارتها داخليا من أن يجري تحويل هذه الأزمة إلى مسؤولية أمام المجتمع الدولي. وقلنا للمفوض العام بشكل مباشر قبل أسابيع بأننا في مجتمع اللاجئين جاهزين بالكامل لأن نقف إلى جانب الأونروا وأن نجمع كل طاقاتنا كمجتمع لاجئين ونخرج للشوارع لنطالب بزيادة الموارد المالية للأونروا، جاهزين للوقوف إلى جانب أي إجراء تتخذه الأونروا باتجاه حل هذه الأزمة. ولكن يبدو أن هناك استسهال بحل الأزمة من خلال الإقطاع من الخدمات المقدمة للاجئين بدلا من أن يذهبوا إلى المجتمع الدولي لحل هذه.
يعني في حال بقي الوضع على ما هو عليه إلى أين ستتجهون؟ ماذا عن تحرككم في المستقبل؟
نحن سنستمر بفعالياتنا وسنتحرك بشكل أوسع وسنكون أمام فعاليات حاشدة وكبيرة وضخمة. سنكون أيضا أمام مجموعة من القضايا والمطالبات يمكن لها أن تحرج المسؤولين في إدارة الأونروا. لهذا نحن على أعتاب اجتماع قريب للجنة المشتركة للاجئين نقيم الوضع واستجابة الإدارة لهذه المطالب، خاصة وتدير ظهر حتى الآن لكل هذه التحركات. سنضع برنامج فعاليات جديد يراعي هذا الموقف السلبي من إدارة الأونروا، ويكون هناك مزيد من الإجراءات الواسعة والحاشدة ويمكن أن تصل إلى مدى يعني واسع وكبير. وبالتالي لن نتنازل عن هذه الحقوق أو نسلم بسياسة الأمر الواقع.
في هذا الإطار، هل الأمر سينحصر على مستوى قطاع غزة أم سنشهد تحرك على مستوى مناطق عمليات الأونروا؟
شوف، السلة الغذائية والإجراءات هي محصورة في قطاع غزة الآن. جدير بالذكر أنه يعني من يستفيد من خدمات الأونروا في قطاع غزة 1,200,000 لاجئ فلسطيني، أي أن 70% من سكان قطاع غزة هم لاجئين. معناه أنه هذا الإقليم بحاجة إلى جهد مميز في التعاطي معه، وخاصة أن قطاع غزة معروف يعني هناك حالة من الفقر والجوع والبطالة جراء الحصار الإسرائيلي 14 عام. وبالتالي يعني لا يمكن أن نسلم بأن الحصار الإسرائيلي، وأيضا يأتينا أيضا تقليصات جديدة من الأونروا. إذا ما كان هناك امتداد لهذه الإجراءات لتطال مثلا موضوع الموظفين وتأجيل الرواتب أو الخصم منها، بالتأكيد سيشمل التحرك باقي كل الأقاليم، وأي إجراءات يعني سيكون هناك تنسيق عمل ليصبح يعني الموضوع متزامن مع جميع الأقاليم، وبالتالي كل هذا يعني الإدارة ورئاسة الأمور وهي التي تتحمل مسؤولية تفاقم هذه الأوضاع.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمود خلف، كنت معنا في هذا اللقاء منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، على حضوركم معنا، حياكم الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها ونشكر لحضراتكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء لهذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعالياتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة نبرين، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس، كان هو متميز كمان يعني من أمور من صغر متميز، وهو يعني متفوق كان في المدرسة، وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام؟ عمود البيت كان عندنا، أي إيش ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لأنه يعتبر كأنه هو، مش قادر أوصف لك إيش كان يعني، هو اللي بناخد شورف كل إيش، لأنه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول أي حاجة نسمح يستشير فيه، بيقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسيرة، حتى احنا كنا نروح معه، بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصوب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني، كان أخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة، قال لي يما احنا عمل جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى، الحمد لله
الحمد.
كان هو اللي صبرنا وهو الوقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف ارضنا وحاجاتنا، هو كان يقول لي كان ورينا صور من الداخل، يقول لي شوف ارضنا جوا كيف ما احلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخلين منا حاجات طالبوها.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف، إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله كان مصر والله. كمان له هو فديه، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا، لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه، لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما، لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر، وجاي عن طريق المعبر واستشهد، هو بيستنى عبال ما يطلع، وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص في 14/5 وضله في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابي وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام مكانة تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب.
مليونية أيام. العودة.
مليونية العودة، أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموعية، دخل غيبوبة من حين ما استخد الرصاص لحد ما استشهد، ما هو يعيش بالمرة.
استشهدوا
وعمل يعني كذا مرة، عملوا له في مراسه عملية بس ما هو يعيش برضه.
لكن استشهدوا في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. ف فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي وحتى بيأكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله إنه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور، هذا معجزة اللي زيه. الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد.
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه، وعلى ذات الطريق فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة أم وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد وسام يوسف الحجازي، هنيئا لك الشهادة يا وسام.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا وبمتابعة لقائنا فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
تل الشوك.
تل شوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل شوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل شوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل شوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل شوك عام 1998 855 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى ذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. ونحن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية وختام لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.